وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا تحت عنوان شروط التمسك بحديث الرفض. ذكرنا أنه توجد عدة شروط لا بد من مراعاتها، فإن توفرت أمكن التمسك بالحديث وإلا فلا. ذكرنا الشرط الأول وهو أن يكون تطبيقه متوافقا مع المنة والامتناع. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، هذا انتهينا من عدة. الآن الشرط الثاني، الشرط الثاني ألا يكون العمد قد أخذ في موضوع الحكم الشرعي، وهكذا يلزم ألا يكون السهو قد أخذ فيه، يعني في موضوع الحكم الشرعي. مثال الأول، تعمد البقاء على الجنابة فإن البقاء على الجنابة ليس بنفسه موجبا، ليس بنفسه موجبا للقضاء والكفارة، وإنما الموجب لذلك هو تعمد البقاء، فعنوان التعمد قد أخذ في موضوع الحكم. ولذلك من كان في غسله اشتباه ثم اتضح له ذلك يقال له لا يلزمك أن تقضي الصوم رغم أنه باق على الجنابة، وإنما عليك أن تقضي الصلاة فقط. ووجه ذلك هو أن الصوم قد أخذ في وجوب قضائه تعمد البقاء على الجنابة، والشخص المذكور حيث إنه ناس أو غافل أو جاهل لا يصدق عليه أنه متعمد البقاء على الجنابة. وهكذا باب الكفارات، فإنه قد يقال إن التعمد قد أخذ في موضوعها. هذا مثال الأول. ومثال الثاني، يعني مثال ما أخذ في موضوعه السهو، وجوب سجدتي السهو في باب الصلاة، فإن الموضوع لذلك أي لوجوب السجدتين هو السهو في بعض الأفعال أو عن بعضها، فالسهو قد أخذ في موضوع وجوب السجدتين. إن مثل هذين الأثرين الذين أخذ في موضوع أحدهما العمد وفي موضوع الآخر السهو. لا يمكن تطبيق حديث الرافع، وإنما يمكن تطبيقه فيما إذا كان الأثر لم يؤخذ في موضوعه العمد ولا السهو، بأن توجه إلى طبيعي المكلف أو طبيعي الفعل. وقيل مثلا من شرب الخمر فيلزم إقامة الحد عليه، إنه في مثل هذا المورد الذي صب فيه الحكم على عنوان شرب الخمر من دون أن يؤخذ قيد العمد ولا قيد السهو. يمكن تطبيق حديث الرافع، فلو كان الشخص قد شرب الخمر من باب الإكراه فيطبق الحديث لرفع وجوب الحاج. والطابع العام على الأحكام هو هذا، يعني أنها ثابتة علما للطبيعي من دون أخذ قيد العمد ولا السهو، فيمكن تطبيق الحديث عليها. أما لماذا لا يمكن تطبيق الحديث في الحالتين المذكورتين؟ الوجه في ذلك، أما بالنسبة إلى الحالة الأولى، يعني لو أخذ قيد العمد، فباعتبار أنه من دون العمد يكون الحكم تقولا منتفيا في حد نفسه وبنفسه بلا حاجة إلى رفعه بحديث الرفع، إذ هو من البداية قد قيد بمن؟ بالعمد. فمع عدم العمد يكون مرتفعا بشكل قهري بلا حاجة إلى تطبيق حديث الرفع، ويكون تطبيق الحديث في مثل ذلك بمثابة رفع ما هو مرفوع بنفسه الذي قد يعبر عنه بتحصيل الحاصل. شي يقولوا له ما أدرس على أي حال. هذا بالنسبة إلى المورد الأول. وأما المورد الثاني، أعني ما إذا أخذ قيد السهو، فربما يقال إن حديث الرفع يكون منصرفا عن مثل هذا الحكم الذي أخذ في موضوعه السهو، فإن الحديث يريد أن يرفع الحكم حالة السهو. أما إذا كان الحكم مقيدا من البداية بمن؟ مقيدا بالبداية بالسهو، فلا يكون حديث الرفع ناظرا إليه، إذن إما أن يدعى الانصراف، انصراف حديث الرفوع عن مثل الحكم المذكور، فلا يمكن تطبيقه من باب أنه منصرف عن مثل ذلك. أو يقال لو تنزلنا وسلمنا بعدم الانصراف، فيكون دليل الحكم المذكور أي الحكم بوجوب سجود السهو عند تحقق حالة السهو، إن الدليل الحكم المذكور يكون مخصصا علما لعموم حديث الرفع، فإن حديث الرفع يقول الرفع عن نسيان، أي الحكم في حالة النسيان، ولا يترتب أي حكم في حالة النسيان من دون فرق بين موارد النسيان. هكذا يقول حديث الرفع، ويأتي دليل وجوب سجود السهو ويقول إلا في باب الصلاة، إذا سهى المكلف وتشهد في غير محله مثلا فإن عليه سجود السهو، إن هذا يعد مخصصا لحديث الرفع، فلا يمكن تطبيقه أي تطبيق حديث الرفع من باب وجود المخصص له. إذن الوجه في عدم جواز التمسك بحديث الرفع في مثل سجود السهو، وإما كون الحديث أعني حديث الرفع منصرفا عن مثل المورد المذكور، أو لأن المورد من موارد التخصيص كما أوضحنا. هكذا ينبغي أن يقال، بيد أن الشيخ الأعظم في الرسائل ووافقه كثير ممن جاء بعده علل بتعليل آخر، حيث قال إن مقتضي الشيء لا يمكن أن يكون رافعا له، والرافع لا يمكن أن يكون مقتضيا، وبكلمة أخصر لا يمكن أن يكون الشيء الواحد مقتضيا ورافعا، فالنار لا يمكن أن تكون مقتضية للإحراق وفي نفس الوقت هي رافعة له. وفي مقالنا نقول السهور بمقتضى حديث الرفع، هو مقتضى لرفع الحكم، فلا يمكن أن يكون السهو في باب الصلاة مانعا عن تأثير ذلك المقتضي، وإلا كان السهو مقتضيا للرفع ومانعا عن الرفع في آن واحد، وهو شيء مستحيل. هذا بالرسائل المذكورة، هذا الشيخ الأنصاري ذاكره وين؟ بالرسائل. بس طبيعي خب ما مبين هذا البيان، وإنما قال ما يمكن التمسك بالحديث في باب سجود السهو وإلا كان المقتضي رافعة في أمان الله. هل المقدار بين؟ بس فتح المطلب بالشكل الذي أوضحته لك، إن هذا التوجيه يمكن أن يناقش ويقال إن حديث الرفع إذا كان منصرفا وسلم الشيخ بالانصراف عن مثل سجود السهو الذي أخذ في موضوعه السهو، فيمكن آنذاك الحكم بوجوب سجود السهو من دون أن ولا نطبق الحديث من باب أنه منصرف عن المورد، وليس من باب أنه يلزم أن يكون المقتضي رافعا والرافع مقتضيا، بل أحد الدليلين شامل للمورد والثاني ليس بشامل في حد نفسه. هذا إذا قلنا بفكرة الانصراف، وأما إذا أنكرنا فكرة الانصراف فيأتي البديل وهو فكرة تخصيص، وبناء عليه لا يلزم أيضا محذور كون الشيء الواحد رافعا ومقتضيا، فإن المقتضي هو أصل السهو وطبيعيه، بينما المانع هو السهو في باب الصلاة، وعليه فما يكون مقتضيا يغاير ما يكون مانعا، فإن المقتضي هو الطبيعي السهو، بينما المانع هو السهو عن التشهد مثلا في باب الصلاة، وهذا يكون مخصصا لذاك، وبناء على فكرة التخصيص لا يلزم اجتماع المقتضي والرافع، بل المقتضي هو طبيعي السهو في غير هذا المورد، أي مورد السهو في الصلاة، فإن السهو في الصلاة مخصص لذلك المقتضي، وعليه ما أفاده قدس سره من لزوم صيرورة الشيء الواحد مقتضيا ورافعا هو مطلب قابل للتأمل، لما أشرنا إليه من أنه بناء على الانصراف يكون الأمر واضحا، وبناء على عدم الانصراف تلزم فكرة التخصيص. فأين اجتماع المقتضي والرافع في شيء واحد؟ وعلى أي حال، النتيجة النهائية وبالتالي هو لا يخلو من واحد من السنين، ولا يخلو من واحد من السنين، لا يخلو، مو كيفنا. فواقعا لو أنت تقول أكو انصراف لو ماكو، إذا أكو انصراف فواضح بعد ما راح يبقى، إذا ماكو انصراف عام وخاص وتخصيصه، أين اجتماع شنو؟ على أي حال، والنتيجة النهائية من كل هذا إن حديث الرافع لا يمكن تطبيقه في مورد الحكم الذي أخذ في موضوعه العمد، ولا بالنسبة إلى الحكم الذي أخذ في موضوعه الشرط. الشرط الثالث من شروط تطبيق حديث الرفع أن يكون المورد الذي يراد تطبيق الحديث حديث الرفع فيه أن يكون موضوعا أو متعلقا للحكم الشرعي. أما إذا لم يكن كذلك فلا مجال لتطبيق الحديث الشريف، كما إذا فرض أن المكلف اضطر إلى ترك الصلاة في ساعة من الوقت وليس في مجموع الوقت، لأن فرض أن الظالم هدد شخصا وقال له إن صليت في هذه الساعة فأنا أصنع بك ما أصنع، بس ساعة قال مو كل الوقت، لا فقط ساعة، فلا يمكن آنذاك تطبيق الحديث ويقال رفع عن أمتي ما اضطروا أو ما استكرهوا عليه. فإن الترك في بعض الوقت ليس محرما، أي لم يقع موضوعا أو متعلقا للحرمة حتى يطبق الحديث لنفي الحرمة. نعم، لو فرض أن الظالم قد أكره المكلف على الترك في جميع الوقت وليس في ساعة منه أو ساعة، فهناك يمكن تطبيق الحديث، لأن الترك في مجموع الوقت محرم، فترفع الحرمة التي هي متعلق فترفع الحرمة التي هي ثابتة للترك في جميع الوقت. وعلى أي حال هذا الشرط الثالث واضح ومدركه واضح أيضا، وهو ما أشرنا إليه من أن الحديث يرفع الحكم إما مباشرة أو من خلال فكرة تنزيل الموضوع منزلة العدم. فإذا فرضنا أن المورد ليس موضوعا للحكم فلا معنى لتطبيق الحديث لرفع الحكم. الشرط الرابع من شروط يعني المورد يكون موضوعا لا بأس على أي حال، لا بأس، بس بالتالي حينئذ بالتالي يعني انتوا تقدرون هيك تبينوا بهالصورة، قولوا بما انه حكم ما اكو ما الى معنى تطبيق شنو، لا بأس لا بأس لا بأس يكونوا قولوا هيك لا بأس بذلك. والشرط الرابع الاخير من شروط تطبيق حديث الرفع ان لا يفهم من دليل الأثر أنه أثر مطلق وثابت في جميع الحالات، أي حالة السهو والعمد والاختيار والإكراه وإلى آخره، من قبيل تحقق الجنابة بخروج المني، فإن المستفاد من الدليل أو من الخارج أن الجنابة تتحقق بخروج المني، سواء كان الشخص جاهلا أو ناسيا أو عامدا أو مكرها أو مضطرا أو 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 أو, أو. وهكذا تحقق النجاسة بملاقات النجس، فإنها تترتب سواء فرض أن المكلف كان ساهيا أو مضطرا أو ما شاكل ذلك. وهكذا من مس ميتا فإنه يترتب على ذلك الغسل، سواء كان المكلف ساهيا ناسيا عالما مكرها وغيره. إذن كل حكم عرفنا من الخارج أو من دليله أنه سنخ حكم له شمولية لجميع الحالات، فمثل هذا الحكم لا يمكن تطبيق حديث الرفع عليه، بل يكون دليل الحكم المذكور مخصصا، دليل الحكم المذكور يكون مخصصا لحديث الرفع، وتصير النتيجة هكذا: كل حكم يرتفع حالة ايش؟ السهو والإكراه إلا شنو؟ إلا استثناء بعد تخصيص، إلا الجنابة ووجوب الغسل عند خروج المني، فإنه يثبت حتى مع فرض النسيان والإكراه وما شاكل ذلك. وإلا حالة مس الميت فإنه يترتب وجوب الغسل حتى مع السهو إلى غير ذلك. فإن نفس دليل هذه الأحكام التي هي من هذا القبيل يكون مخصصا لحديث الرفع، فلا يمكن آنذاك تطبيق حديث الرفع. هذه شروط أربعة، وإن شاء الله غدا نبين شروط أخرى يمكن مناقشتها إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.